ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه أنه قد خلق آدم بيده ونفخ فيه الروح وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وأسكنه جنته ونهاه أن يأكل من شجرة بعينها، فنسي ولم نجد له عزما فأكل من الشجرة فأخرجه الله من جنته وأسكنه في أرضه وأهبطه إلى الأرض مؤمنا موحدا. أهبط الله آدم إلى الأرض وهو مؤمن موحد، ومن هذه النفس المؤمنة الموحدة خلقنا الله وأخرجنا منها، فجعل كل خلقه يردون إلى نفس واحدة مؤمنة موحدة. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مولود من ذرية آدم يولد على الفطرة، وهي فطرة الإيمان والتوحيد والإسلام لله عز وجل. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ومعنى هذا أن كل مولود يخرج إلى الحياة الدنيا فإنه يأتي إليها مؤمنا موحدا. لو تركه الناس بغير توجيه ولا إرشاد ولا تدخل فإنه يكبر مؤمنا موحدا كما خلقه الله وأنبته وأخرجه. وهذا يدل على أن المولود الذي يكون من أبوين كافرين أو مشركين فإنه أيضا يخرج إلى الدنيا مؤمنا موحدا في أول أمره، ثم بعد ذلك فأبواه يهودانه أن يجعلانه يهوديا أو يمجسانه أن يجعلانه مجوسيا أو ينصرانه أن يجعلانه نصرانيا. وأما الآباء فإنهم لا يجعلون أبناءهم مسلمين، لأن الله قد خلقهم وأوجدهم مسلمين أصلا، وإنما يوجهنا هذا الحديث إلى حقيقة هامة، هي أن الله يخرج من أصلابنا نحن المؤمنين الموحدين أبناء مسلمين مؤمنين موحدين. فإما أن نحافظ على هذا الدين الذي أوجدهم الله به، وإما أن نحافظ على إسلامهم منذ يوم ولادتهم، وإما أن نفرط في الأمانة وأن نضيع المسؤولية وأن نخون أمانة الله في الرعية فنترك أبناءنا الذين أوجدهم الله على الفطرة وخلقهم عليها حتى ينحرفوا عن صراط الله المستقيم فندخل مع هؤلاء الذين يؤثرون في أبنائهم يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وعندما تتدبر فإنك ستجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل الآباء مسؤولية المحافظة على الدين الذي خلق الله به الذرية منذ أول يوم، فيقول إن الآباء هم الذين يغيرون دين الأبناء، هم الذين يحرفون فطرتهم، هم الذين يحرفونهم عن الحق الذي خلقهم الله عليه. أبواه يهودانه، أبواه يمجسانه، أبواه ينصرانه، فمعنى ذلك أن الله يحملنا مسؤولية هداية الأبناء وإرشادهم وتوجيههم ونصحهم وحسن تربيتهم، وإلا فنحن مسؤولون أمام الله عن رعيتنا وعن الأمانة التي ائتمننا الله عليها. ومن العجيب أنه يوجد في مجتمعنا وفي أمتنا من يشكو من عقوق أبنائه أو من انحراف أبنائه أو من ضلال أبنائه، فيقال له: فهل حافظت على الأمانة التي ائتمنك الله عليها؟ هل رعيت الأبناء صغارا حتى يرعوك كبارا؟ هل أديت إليهم حقهم حتى يؤدوا إليك حقك؟ إنك ضيعتهم صغارا فضيعوك وأنت كبير. إنك أهملت وصية الله وأمانة الله والمسؤولية التي استرعاك الله عليها، ثم أنت اليوم تشكو من عقوق الأبناء ومن انحراف الأبناء ومن ضلال الأبناء، وقد استودعك الله هذه الأمانة منذ أول يوم. إننا نلاحظ في مجتمعنا المسلم أن الآباء عندما يبشرون بقرب الولادة فإن أول شيء يفكرون فيه أن يستعدوا بملابس المولود وبما يحتاج إليه من طعام أو شراب أو ألبان ونحو ذلك، ولكنهم لا يفكرون في قوله صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إن هذا المولود الجديد، إن ذلك الجنين، إن هذا الطفل القادم يحتاج منك إلى أن تراقب الله فيه وأن تؤدي حق الله في هذا الطفل، في هؤلاء الأبناء، في هذه الأمانة التي ائتمنك الله عليها. وأنت تعجب أشد العجب عندما يعطيك إنسان مبلغا من المال أمانة عندك لتحفظه وتحافظ عليه، فإذا بك تضعه في حرز حريص وتحرص عليه أشد الحرص، وتنهى زوجك وأبناءك أن يقربوا هذا المال لأنه أمانة، وتعلمهم بأن فلانا قد وضع ذلك المال عندك أمانة، ورب العالمين قد وضع أبناءك عندك أمانة وأتمنك عليهم، وأنت تضيعهم وتترك أخلاقهم وعقيدتهم وعبادتهم لغيرك، تتركهم لوسائل الإعلام تارة، وتتركهم للشوارع تارة أخرى، وتتركهم لأصدقاء السوء مرة ثالثة، وتتركهم لمدارس التعليم التي أصبحت تفسد الأخلاق أكثر مما تحسنها، وتضيع العقائد أكثر مما تنشئها وتقومها، وأنت في كل ذلك لا تنتبه للمسؤولية التي سيسألك عنها الله، ولا للأمانة التي استرعاك الله عليها. والله عز وجل يضع لك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا متكاملا لهؤلاء الأطفال الذين ضيعناهم، فخلف فينا ومن بعدنا أجيال لا تعرف الله حق المعرفة، ولا تعرف رسوله صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، لا تعرف شيئا من أمر دينها. وأصبح كل هم الآباء أن يحافظوا على دنيا أبنائهم فقط، وأن يؤمنوا مستقبل أبنائهم في الدنيا فقط. ولذلك كان أهل العلم يقولون: العلماء أرحم بالأبناء من الآباء. فقيل: وكيف ذلك؟ قالوا: لأن الآباء يحفظون أبناءهم من نار الدنيا فقط ومن مشاكلها إن استطاعوا ذلك، وأما العلماء فهم يحفظون الناس من نار الآخرة، ويهيئون العباد للقاء الله عز وجل. وربك سبحانه وتعالى يضع لنا منهجا متكاملا في كتابه. هذا المنهج يبدأ من صفة من كلمة ذكرها الله في كتابه، نحتاج إلى أن نتدبرها دائما وأن نعقلها وألا ننساها وألا نغفل عنها. إن الله عز وجل يقدر لحكمة بالغة أن يحرم نبيه ورسوله زكريا عليه السلام من الذرية في أول أمره، ثم يلهمه أن يلجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وعندما يطلب من الله ذرية طيبة فإنه يضع لنا بداية المنهج. إننا نشعر بنعمة الله عندما يرزقنا بذرية طيبة، فالذرية الطيبة كالمال الحلال، والذرية الفاسدة أو الضالة كالمال الحرام أو السحت الذي حرم الله علينا أن نقربه وأن نأكله. هذه الذرية الطيبة هي أمنية كل مسلم ومؤمن موحد في حياته، يرجو لنفسه أن يرزقه الله ذرية طيبة، ذرية مؤمنة صالحة. فإذا أردت أن تفهم معنى هذه الكلمة، وهي كلمة طيبة أو صالحة، وهذه الصفة التي اشترطها زكريا في الذرية التي يطلبها من الله، كأنه يقول لربه: يا ربي هب لي ذرية طيبة، فإن كنت ستهب لي ذرية ضالة أو فاسدة فلا حاجة لي بها، ففقدها خير من وجودها. وهذا يفسره القرآن، وهو أول منهج الله في الأبناء، في مثل قوله تعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. انظر، إن الله عز وجل يريد ويقدر أن يرحم أبوين مؤمنين موحدين، فيجعل هذه الرحمة بأن يوحي إلى عبده الصالح أن يقتل ولدهما، أن يقتل ذلك الغلام رحمة بأبويه. وهذا من وحي الله وتقديره وإرادته، أن يوحي بقتل هذا الغلام، ثم يفسر ذلك في كتابه بأن ذلك كان رحمة بهذين الأبوين، لأن هذا الغلام كان لأبوين مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فإنه سينشأ بينهما على ضلال وفسق وفجور وعلى كفر، فإذا نشأ بينهما فلعل حنين الآباء إلى الأبناء يجعل الآباء يفرطون في مسؤوليتهم ويستجيبون لمطالب أبنائهم ولو كانت في معصية الله، فيكون ذلك وبالا عليهما. فأراد ربك أن يقتل ذلك الغلام رحمة من ربك، ولا يمكن للعبد أن يرى في موت ابنه رحمة من الله به إلا إذا كان عبدا مؤمنا تقيا قد ملأ الإيمان قلبه. ومنهج الله عز وجل في الأبناء ينبه عليه القرآن في مواضع كثيرة، فكل كلمة وكل آية جاءت في القرآن مصدرة بقوله يا بني أو فيها كلمة بنيه، فإنها تنبيه على منهج الله في الأبناء. وأنتم تقرؤون في كتاب الله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بها إبراهيم يعني بهذه الحكمة بهذه الكلمة بكلمة التوحيد بعبادة الله، وصى إبراهيم أبناءه ووصى يعقوب أبناءه، فقال إبراهيم لأبنائه وهو قدوتنا وأسوتنا يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية يقولها الآباء المؤمنون لأبنائهم في حياتهم وقبل موتهم، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنه رباهم على الإسلام ويوصيهم أن يكونوا عليه بعد موته. ثم يأتي ما هو أعجب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يعني أنتم في حياتي كنتم تعبدون إلها واحدا لا شريك له، تستقيمون على صراطه وتمتثلون أمره ونهيه، فما الذي ستفعلونه بعد موتي؟ ما تعبدون من بعدي؟ لم يقل لهم ما تأكلون ما تشربون ما ترثون ما تبنون ما تصنعون ما تتاجرون، وإنما قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق. هذه الآيات هي منهج الله في الأبناء، وهي ما ينبغي على الآباء أن يفعلوه بأبنائهم. ويحدثنا القرآن عن لقمان في حديث طويل شيق وهو يؤدب ابنه، يجلسه بين يديه ويعلمه ويوجهه، يقول له في تأديبه وتعليمه وتوجيهه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ويوجهه كذلك بمثل قوله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن هذا التوجيه يحتاج منا إلى أن نرجع إلى بيوتنا متدبرين لكل كلمة من كلماته، لا نكتفي بأن نستمع إليه في خطبة، وإنما ينبغي أن نحول هذا التوجيه إلى منهج في بيوتنا. كيف نعلم أبناءنا مراقبة الله؟ كيف نعلم أولادنا الصلاة؟ كيف نعلم أبناءنا وهم صغار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف نعلم أبناءنا الأدب مع الناس؟ ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن القرآن في مواضع كثيرة وكثيرة جدا يوجهنا إلى هذا المنهج، فعندما يريد أن ينبهنا إلى أثر الشيطان ونزغه في أبنائنا فإنه يوجهنا إلى ذلك في مثل قصة يوسف. بمجرد أن يميل قلب الوالد ميلا لا إرادة له فيه ولا اختيار نحو بعض أبنائه، يسارع بقية الأبناء إلى قولهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ثم يتسلط عليهم الشيطان فيوصي بعضهم بعضا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. والايات معروفة، ولكن موضع الشاهد منها ان الله عز وجل لم يتركنا بغير منهج ولا بغير بيان، وانما اقام علينا الحجة الكاملة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره الله عز وجل أن يبلغ وحيه وآياته التي أنزلها إلى عباد الله جميعا، إلى الناس كافة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو المشركين إلى عبادة الله وتوحيده والدخول في دين الإسلام، فمن آمن منهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أمر دينه، وهذا واضح لا يخفى. ولكن العجيب فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع منهجا كاملا لتعليم الأبناء والأطفال، يضع منهجا كاملا لدعوة الأطفال إلى الله عز وجل، لا يقتصر في دعوته على الرجال والنساء، وإنما تمتد دعوته لتشمل الأطفال أيضا. لو أنك رأيت طفلا يبلغ العاشرة من عمره وهو لا يصلي، أو هو يسب ويشتم، أو هو يكذب، أو هو ينحرف، فما الذي تفعله به وله؟ الجواب لا شيء في غالب الأمر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يأتيه الوحي من الله ينظر إلى ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو طفل صغير لم يجاوز العاشرة من عمره، فيدعوه إلى الدخول في الإسلام فيسلم ذلك الطفل. إنها ليست قصة ولكنها حكمة بالغة، إنها آية، إنها منهج. هذا طفل صغير، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشغله أمر الأبناء والأطفال لما اهتم بذلك الطفل ولا بدعوته، خاصة وأنه لا يملك في سنه هذا قوة ومنعة ينصر بها الدين، ولا مالا يبذله في سبيل الدعوة إلى الله، ولا علما في صغره يدعو به إلى الله. ومع هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم يضع لنا منهجا متكاملا، كأنه يقول لنا يا أمة الإسلام إذا رأيتم طفلا ضالا منحرفا فافعلوا به كما فعلت بهذا الطفل الذي دعوته إلى الإسلام منذ نعومة أظفاره، فجعل الله عز وجل منه إماما في الأمة، هو رابع الخلفاء الراشدين، وجعل له شأنا في هذه الأمة، والناس في يوم إسلامه كانوا لا يعبؤون به لأنه طفل صغير كعادة الناس لا تعبأ بأطفالها ولا تلتفت لهم، وينسون أنهم سيكونون في وقت من الأوقات قادة وسادة، وأنهم سيخرجون إلى الدنيا يتحملون المسؤولية بعد آبائهم. ثم ينقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صورة أخرى يركب خلفه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوما، فيلتفت إليه ويقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. سبحان الله، هذا غلام طفل، صبي صغير، ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة إلى أن تربية الأطفال والغلمان والصبيان واجب على الآباء بصفة خاصة، وواجب على الأمة بصفة عامة، وهو حق للأقارب بصفة أخص. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث يحفظه كثير من المسلمين، ولكنه يحتاج إلى وقفة تأمل وتدبر. أرأيتم هذا الغلام في هذا السن الصغير يسمع هذا الحديث من أوله إلى آخره ولا يسأل عن أي جملة أو كلمة فيه؟ وهذا معناه أنه فهم الحديث من أوله إلى آخره بمجرد استماعه إليه. ومع ذلك فلأننا نشئنا بعيدا عن طلب العلم وعن تعلم أحكام الدين ومسائله، ونشئنا بعيدا عن الكتاب والسنة، فإننا نحتاج حتى نفقه هذا الحديث إلى محاضرة كاملة. وهذا غلام صغير يفهمه بمجرد الاستماع إليه، لأنه ربي من أول يوم على طاعة الله، وربي على الإسلام وعلى الاستماع إلى نصوص الكتاب والسنة، فأصبحت قريبة من قلبه لا غريبة على أذنه، كما هو شأن كثير من المسلمين اليوم. وأما الأمر الثاني فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الطفل في كل هذه الجمل التي ساقها إلى مسألة واحدة، هي أن يتعلق القلب بالله في كل أمر وشأن. فهو يريد من الأطفال أن تتعلق قلوبهم بالله وهم صبيان وغلمان، فعندما يخرجون إلى الحياة ويتحملون جانبا من مسؤوليتها يخرجون إليها بقلوب قد تعلقت بالله فلم تلتفت إلى أحد، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولا ترجو ما عند الناس، ولا تذل جبهتها إلا لله الواحد القهار، ولا تطمع فيما أيدي الناس، ولا تخاف أحدا إلا الله. قلوب تعلقت منذ طفولتها بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا الشيء ليس شيئا معينا، بل هو كل شيء في أمر الدين أو الدنيا. لن تنفعك الأمة ولو اجتمعت في صعيد واحد بإنسها وجنها إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن تضرك الأمة كذلك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا سألت فاسأل الله، فالقلب معلق به، وإذا استعنت فاستعن بالله، فالقلب معلق به. فما بال قلوب كثير من الآباء مشتتة مترددة بين الناس، ترجو ما عند هذا لمنصبه أو لجاهه أو سلطانه أو لماله أو عطائه، وتلتفت عن الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد منا أن ننقذ أطفالنا من النار بأن نربط قلوبهم بالله حتى لا تلتفت إلى أحد سواه. وفي موضع آخر يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعامه ويجلس معه عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه، ونحن لا نريد أن نقف عند هذا الحديث، بل نريد أن ننبه على حقيقة مريرة. إنما كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال هو نفس ما يجهله اليوم كثير من الآباء، فإن كثيرا من الآباء لا يسمون الله ولا يذكرونه في طعامهم ولا شرابهم، لأنهم لا يستحضرون نعم الله عند الجلوس إليها. كثير من الآباء لا يأكلون بأيمانهم بل بشمائلهم، كثير من الآباء لا يأكلون من أمامهم. فالذي كان يتعلمه الأطفال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفس ما يجهله الآباء اليوم، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الآباء يجهلون فإن الأبناء قطعا سيجهلون، لأنهم لن يجدوا بينهم آباء وأمهات يعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آداب الإسلام وأخلاق الإسلام. وينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى أبناء اليهود، فلا يقتصر في دعوته على دعوة أبناء المسلمين وتعليمهم فقط، بل ينتقل في دعوته إلى أبناء اليهود يوما. فقد كان له صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، أي خادم له، فمرض ذلك الغلام فذهب إليه صلى الله عليه وسلم ليعوده، أي ليزوره في بيته. فنظر إليه وقال له، أي للغلام، أسلم. وفي رواية قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه، وأبوه ما زال يهوديا، نظر إلى أبيه لأنه لا يعرف هل يطيع أم لا يطيع، هل يسلم أو لا يسلم. فقال له أبوه اليهودي، أطع أبا القاسم، أي أطعه فيما دعاك إليه. فقال الغلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أرأيتم كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص في دعوته إلى الله على الأطفال جميعا، مؤمنهم وكافرهم، يدعو الجميع إلى الله، يدعو عليا وهو طفل صغير إلى الإسلام، ويدعو ذلك الغلام اليهودي إلى الإسلام، ويعلم أبناء المسلمين عقيدة التوحيد، ويعلمهم في أحاديث كثيرة. فإن ما ذكرناه إنما هو إشارة فقط إلى أن الإسلام يحمل منهجا متكاملا لتربية الأبناء، وأن المسؤولية التي نسمع عنها ونقرأ عنها بين يدي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. هذه المسؤولية ليست كلاما يقال، وإنما هي واقع. فإن الله عز وجل سيسأل الآباء عن الأبناء قبل أن يسأل الآباء عن أنفسهم. إنها ليست مسؤولية نظرية، وإنما سيسأل الآباء عن أبنائهم، ما الذي فعلوه في حقهم، وما الذي قدموه لهم، وما الذي فعلوه حتى يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما أننا قد نبهنا إلى أن الأبناء مسؤولية في أعناقنا ورقابنا وأمانة قد استرعانا الله عليها، فإنه مما ينبغي أن نعلمه فلا نجهله، وأن نتذكره فلا ننساه، وأن نقبل عليه فلا نغفل عنه، أن أبناءنا اليوم في خطر عظيم، وأن دينهم يوشك أن يتفلت منهم، وأن أخلاقهم مهددة بالدمار والضياع، وأن أعداء الإسلام لا يرضون من أبنائنا إلا إذا تخلوا عن دينهم وانتقلوا إلى غيره، وضيعوا أخلاقهم واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن أبناءنا في خطر، والخطر هنا ليس خطرا دنيويا، إن الآباء الذين لا يشعرون بهذا الخطر الذي يدهمهم في بيوتهم على أبنائهم غافلون. وليست الخطورة في نقص مال أو في تأمين مستقبل أفضل للأبناء، فإن الله هو الذي يرزقنا ويرزقهم، وإن الله قد أمن لنا أرزاق أبنائنا من بعدنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الخطر الأكبر أن تخرج من الدنيا وقد خلفت بعدك ذرية لا تعرف ربها، ولا يعيبهم أن يكونوا فقراء، وإنما يعيبك ويعيبهم أن تتركهم وأنت تنظر وترى ودينهم ينقص في كل يوم، وإيمانهم يتناقص مع كل إشراقة شمس، لا يجدون من يعلمهم أمر دينهم، وإلا فأين يتعلمون الدين؟ أين يعرفون ربهم؟ إذا كان البيت قد أهملهم، والمدرسة قد ضيعتهم، والشوارع قد أفسدتهم، والمجتمع يحيط بهم من كل جانب، وقد أحاطت به الأخلاق الفاسدة الهابطة، والعقائد الضالة، والبدع والخرافات، فهل يتعلم الأبناء دينهم بوحي من الله وقد انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن مسؤولية الأبناء كانت في الماضي موزعة بين عدة جهات كلها متعاونة، كان الآباء يقومون بتربية أبنائهم، فيخرج الأبناء إلى مدارسهم في أول النهار فيجدون فيها دعوة إلى نفس الأخلاق الفاضلة والعقائد الصحيحة التي تعلموها في بيوتهم، ثم يخرجون إلى مساجدهم في آخر النهار فيجدون فيها دعوة تطابق ما وجدوه في البيت والمدرسة. أما اليوم فالبيوت قد ضيعت أبناءها، والآباء قد تخلوا عن أبنائهم وانشغلوا بدنياهم، والمدارس تولت إفساد أخلاقهم وعقائدهم. وليس هذا كلاما يقال، وإنما هو كلام واقع تكتشفه بمجرد الرجوع إلى الكتب والمناهج. والشوارع ووسائل الإعلام تعاونت مع غيرها لإفساد بقية الأخلاق التي ورثها الأبناء عن الآباء، وما من جيل يأتي إلا والذي بعده شر منه. الإيمان يتناقص، والعلم يتناقص، والصلاح يرتفع، والجهل ينتشر. ولا يغرنك ما يلبسه الناس أو ما يملكه الناس، فإن قيمة الإنسان فيما يحسنه من العلم النافع ليست قيمته في ملبسه، فإن اللص بإمكانه أن يلبس أحسن من كثير من الناس، وليست قيمته في مظهره، فإن الله قد وصف المنافقين فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وليست قيمته في منصبه، فإنه قد يدرك أعلى المناصب وهو يزداد من الله بعدا، وإنما قيمته في إيمانه وعلمه. قيمة الإنسان في إيمانه وعلمه، فإن الإنسان الذي كرمه الله وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة هو الذي ضيع وحرف منهج الله وضل عن صراطه، فاستحق أن ينزل من تكريم الله في أعلى درجاته إلى أخص الدرجات التي بعد البهائم والحيوانات، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. إن أقواما شبههم الله بالأنعام دليل على أن الله قد غضب عليهم ومقتهم، ونحن ما زلنا نعجب بهم ونتأثر بأخلاقهم ونعتقد أنهم موضع القدوة والأسوة. والله عز وجل جعل لنا الأسوة والقدوة في أنبيائه ورسله، ثم في أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من بعده. أبناؤنا في خطر، فإن ضياع الدين لا يعدله شيء، وإن أمة لا تعرف ربها لا تستحق من الله نصرا ولا مددا. إن أمة تتنكر لدينها لا تستحق من الله أن يرفع عنها شقاء ولا بلاء. إن أمة تضيع منهج الله وتهجر كتابه وتهجر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تحتكم إلى شريعته لا تستحق المدد من الله ولا العون ولا النصر، بل إنهم يدخلون في سنة الله التي ذكرها في كتابه. ونحن قد أصبحنا نرى ما حولنا بعين الدنيا فقط، لا نراه بعين الشريعة. إذا رأينا سيولا قلنا هذا عارض ممطرنا، وإذا رأينا زلازل فسرناها بتفسيرات علمية دون أن نضيف إليها قدرة الله وأنها آية من آيات الله. كلما رأينا آية غفلنا عنها ونسينا أن الله قد قال لقوم تمردوا عليه فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، ليس لهم أحد اليوم يدافع عنهم، ولا أحد ينصحهم، ولا أحد يوجههم، بل إننا نعاون غيرنا في القضاء على أخلاقهم، في القضاء على عقيدتهم. وما قيمة الأبناء إذا خلفناهم من بعدنا شر خلف لخير سلف. ما قيمة الأبناء إذا لم يدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها أو ولد صالح يدعو له. أين هذا الولد الصالح الذي تتركه من بعدك؟ أين هذا الولد الصالح الذي سيلتحق بك في جنة عدن؟ إنك إذا لم تدرك نفسك، إذا لم ترعى الأمانة، إذا لم تقدر المسؤولية التي سيسألك الله عنها، إذا لم تعلم قدر المسؤولية والأمانة في قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإنك ستخرج من الدنيا وقد خلفت فيها أبناء جمعت لهم مالها وأسبغت عليهم من عقارها ومناصبها وتعليمها الدنيوي، ولكنك أخرجت ذرية لا تعرف ربها، فستسأل بين يدي الله، لأن كل مولود يولد على الفطرة سيقال لك: لقد وهبت لك ذرية على فطرة التوحيد والإيمان، فماذا فعلت بها؟ لقد وهبت لك ذرية على عقيدة صحيحة وعلى أخلاق فاضلة، فماذا فعلت بها؟ إنك ستسأل أمام الله، لأنك قد بدلت وغيرت، لأنك قد ضيعت وأهملت، لأنك قد تجاهلت وما ربيت، ستسأل عن ذلك كله. وإلا فارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتتعرف على منهج الله في تربية الأبناء، ولتنقذ أبناءك من أعداء دينك، فإنك اليوم في صراع بين الحق والباطل، يجب عليك أن تنقذ أبناءك من أعداء هذا الدين، وأن تنشئهم تنشئة صالحة، وأن تربطهم بالله عز وجل. وهذه هي الغاية التي خلقت من أجلها، فإذا خرجت بها من الدنيا فقد أدركت الغاية ووصلت النهاية وأدركت الهدف الذي تعيش من أجله وتأكل من أجله وتشرب من أجله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من مددك، وبنصر من نصرك، وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.